وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مشاهدينا الكرام في برنامج ليتفقهوا في موسمه الثاني، حيث نستكمل فيه معكم شرح متن الورقات مع فضيلة الشيخ الدكتور مسرج الرغي. حياكم الله شيخ.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
أستاذنك شيخنا في
تفضل.
قال رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين: تعريف أصول الفقه باعتباره علما. وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. أبواب أصول الفقه إجمالا. وأبواب أصول الفقه: أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين.
حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، بعد ما المؤلف رحمه الله تعالى تكلم عن تعريف أصول وتعريف الفقه، ناسب أن يتكلم عن تعريف أصول الفقه باعتباره لقبا على هذا الفن. فعلم أصول الفقه هو معرفة دلائل الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. فدلائل الفقه الإجمالية هي أدلة الفقه، القواعد العامة التي يحتاج إليها الفقيه، ولذلك الفقيه لا يتكلم عن الأدلة التفصيلية، وإنما يبحث في الأدلة الإجمالية التي تستنبط منها هذه الأحكام الشرعية، يعني دليل الكتاب، السنة، الإجماع، القياس وغيرها من الأدلة المختلف فيها، وكيفية الاستفادة منها، كيف يستفيد من هذه الأدلة، لأن هذه الأدلة أوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه. هذه الأوامر لها دلالات، وكذلك النهي، هناك هذه النصوص فيها عموم وخصوص وإطلاق وتقييد، النص الظاهر المؤول، كيف يستفيد من هذه الأدلة، وحال المستفيد المقصود به المجتهد، ولذلك الكلام عن المجتهد وشروطه، لأن المعني بعلم أصول الفقه هو المجتهد. هذا تقريبا باختصار تعريف علم أصول الفقه. طبعا المصنف قال طرقه على سبيل الإجمال، وذكر التعبير بالطرق دون التعبير بالأدلة، لأنه عنده هناك تفريق بين الدليل والأمارة، وأن أكثر أصول الفقه ليست أدلة بل هي أمارات، وذكر مباحث علم أصول الفقه، ثم رتبها أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين إلى آخر المباحث وهو أحكام المجتهدين، وإن شاء الله تعالى نشرع فيها ونعلق عليها تعليقا مختصرا لضيق الوقت.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أقسام الكلام من حيث التركيب. فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، أو اسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف.
طيب، هذا بالنسبة لأقسام الكلام من حيث التركيب، أن أقل الكلام إما اسمان مثل الله ربنا، أو اسم وفعل جاء محمد، أو فعل وحرف مثل ما قام أو لم يقم، أو اسم وحرف مثل النداء يا الله. فهذا أقسام الكلام من حيث التركيب.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أقسام الكلام من حيث المدلول. والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم.
أيضا من حيث المدلول ينقسم الكلام إلى أمر، وهو ما يدل على طلب الفعل، مثل أقم الصلاة، أطع والديك، وإلى نهي، وهو ما يدل على طلب الترك، لا تقربوا، مثل قول الله تعالى ولا تقربوا الزنا، ومثل قول الله تعالى لا، مثل قول مثل لا تكذب، فهذا أيضا فيه النهي. وإلى خبر، وهو ما يحتمل الصدق والكذب، هذا الخبر. وإلى استخبار، والمقصود به الاستفهام، حينما تقول هل شربت، هل أكلت، هل فهمت المسألة. وإلى أيضا تمن وعرض وقسم. التمني هو طلب الشيء المحبوب الذي لا يرجى حصوله، يعني لكونه مستحيلا أو أنه انقطع به الرجاء، يعني مثل المستحيل، مثل حينما يقول الإنسان ليت الشباب يعود يوما، فلن يعود ما مضى من الزمان أو من العمر، أو كقول منقطع الرجاء، يعني ليت لي مالا فأحج به، ليت لي كذا فأفعل كذا. وإلى عرض، المقصود به الطلب برفق، حينما تقول لشخص يعني ألا تجلس عندنا، ألا تأكل من طعامنا. وإلى قسم، وهو الحلف، قسم بالله سبحانه وتعالى، الحلف به، والله لا أفعلن كذا. هذا تقريبا أقسام الكلام من حيث المدلول. طبعا هناك تقسيم أخصر من هذا، أن الكلام ينقسم إلى خبر مثل ما تقدم تعريفه، وإلى إنشاء، وهو ما لا يحتمل الصدق والكذب، ومن الإنشاء الأمر والنهي والاستفهام والتمني والعرض.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أقسام الكلام من حيث الاستعمال. ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز، فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، والمجاز ما تجوز به عن موضوعه.
كمل. والحقيقة؟
والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية.
إذن هذا هو التقسيم الثالث لأقسام الكلام باعتبار استعماله، أنه ينقسم إلى حقيقة ومجاز. ما هو تعريف الحقيقة؟ هو اللفظ الموضوع فيما استعمل له، هذا هو تعريف اللفظ المستعمل فيما وضع له، اللفظ المستعمل فيما وضع له، هذا هو تعريف الحقيقة. وهذه الحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. فهناك الحقيقة اللغوية، فيكون تعريفها اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة، هذا تعريف الحقيقة اللغوية. وهناك الحقيقة الشرعية، اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع. وهناك الحقيقة العرفية، اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف. فمثل الحقيقة اللغوية مثلا، مثل الصيام. الصيام من حيث اللغة هو الإمساك، كما يقول الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كل جمع. والحقيقة الشرعية مثل الصلاة. صحيح أن الصلاة من حيث اللغة هي الدعاء، لكن لما تقول للإنسان هل صليت، المقصود بها الصلاة، الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. كذلك الحقيقة العرفية مثل لفظ الدابة، وإن كان في الأصل أن كل ما يدب على وجه الأرض هو دابة، لكن اصطلح أنها ذوات الأربع، الحيوانات ذوات الأربع يطلق عليها الدابة. إذن هذا هو تعريف الحقيقة، أنها اللفظ المستعمل فيما وضع له، فإن كانت في اللغة فيما وضع له في اللغة، وإن كانت في الشرع فيما وضع له في الشرع، وإن كانت في العرف فيما وضع له في العرف. أما المجاز فهو كما عرفه، قال: ما تجوز عن موضوعه. ما تجوز عن موضوعه، فهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. طيب، هذا التعريف أوضح، اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. يعني مثلا لما تقول رأيت أسدا يرمي، فالآن ليس المقصود به الحيوان المفترس، وإنما المقصود به الرجل الشجاع، الرجل الشجاع. ف فهذه ليست على الحقيقة وإنما على المجاز. ثم سيذكر بعد ذلك أنواع المجاز. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء. والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى: واسأل القرية. والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان. والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض.
طيب، هذه الأنواع الأربعة للمجاز إما أن يكون بزيادة مثل ما مثل بقول الله تعالى: ليس كمثله شيء، فالكاف هنا زائدة لتوكيد نفي المثل، لأنه لو لم تكن زائدة على أنها كاف التشبيه لكانت بمعنى مثل، وهذا باطل، فتصبح المعنى ليس مثل مثله شيء، فكأننا نفينا مثل المثل ولكننا أثبتنا المثل لله عز وجل، وهذا باطل. فلذلك الكاف على أنها زائدة ويصبح أنه ليس مثل الله سبحانه وتعالى شيء. طبعا هذا على القول يعني بإثبات المجاز في القرآن، أما على القول بنفي المجاز فيعتبر أنه في هذه الآية ليس فيها مجاز، لأن العرب تقيم المثل مقام النفس، يعني يطلقون المثل ويريدون به الذات، مثل ما يقول الإنسان: مثلي لا يفعل كذا، معنى أنه ذاته لا تفعل هذا الشيء. هذا بالنسبة للنوع الأول من أنواع المجاز، المجاز بالزيادة. النوع الثاني المجاز بالنقصان، يعني بالحذف، مثل قول الله تعالى: واسأل القرية. القرية بناياتها وجدرانها لا يمكن أنها تسأل، ولكن هناك محذوف: واسأل أهل القرية، المقصود واسأل أهل القرية. النوع الثالث من أنواع المجاز وهو المجاز بالنقل، ومثاله كلمة الغائط، فهي في الأصل أنها المكان المطمئن المنخفض من الأرض الذي يقضي الإنسان فيه حاجته طلبا للستر، ثم نقل هذا إلى الفضلة الخارجة من الإنسان، العلاقة هي المجاورة لأنها تجاور المكان المطمئن غالبا، فهذا من أنواع المجاز وهو المجاز بالنقل. أخيرا المجاز بالاستعارة، جدارا يريد أن ينقض فأقامه، فشبه ميل الجدار إلى السقوط بإرادة السقوط التي هي من صفات الحي، الحي هو الذي يريد السقوط، فشبه الجدار بذلك بجامع القرب من الفعل، فهذا بالاستعارة. هذه الأربعة الأنواع من المجاز. طبعا الكلام عن المجاز وتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هذا هو المشهور عند المتأخرين في القرآن وغيره، أن القرآن أن الكلام ينقسم إلى حقيقة وإلى مجاز، وهناك من يرى أن هذه أساليب وتراكيب في اللغة نفهمها حسب سياقها، يعني مثلا واسأل القرية، واضح أنه أن القرية وجدرانها لا تسأل، وإنما المقصود أن يسأل أهل القرية وساكنيها. فالكلام في هذه المسألة، هناك من ذهب إلى أنه أصلا لا مجاز في القرآن، وأن إثبات المجاز في القرآن ربما يكون ذريعة لتأويل صفات الله عز وجل، وهناك من يرى أن هناك مجاز في القرآن ومجاز في اللغة، وهناك من توسط فقال أن المجاز موجود في القرآن إلا في آيات الصفات، فإن آيات الصفات لا يمكن أن نجري عليها المجاز، لأنه معرفة المجاز لابد أن نعرف الحقيقة، فحقيقة الصفات لابد أن نثبتها على وجهها اللائق بها، يعني إثبات بلا تمثيل وبلا تشبيه وبلا تكييف، فلذلك لا يمكن أنها تثبت على أنه يدخلها المجاز، وإنما تثبت على ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للمجاز، وهي مسألة يعني مشهورة بين أهل العلم في قضية أن المجاز هل هو في القرآن أو ليس في القرآن، ومنهم من توسط وقال أنه فيه مجاز ولكن في آيات الصفات أنه لا يكون فيها المجاز. تفضل.
السلام عليكم. قال رحمه الله: الأمر صيغته ودلالتها وبعض مسائله. والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، وصيغته افعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه، إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه.
بدأ المصنف بالأمر لأن أول ما يبدأ به في دلالات الألفاظ هو الأمر، لأن الأصل في خطاب الشارع أوامر ونواهي، فأحق ما يبدأ به في مباحث الألفاظ مبحث الأمر ومبحث النهي، لأن مدار التكليف على ذلك. عرف الأمر: استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. طبعا الاستدعاء مثل ما مر معنا هو طلب، وهذا الطلب يشمل الأمر والنهي، ولكن قال استدعاء الفعل، فالفعل يخرج ماذا؟ يخرج الترك، فلا بد من الإيجاد، والإيجاد يشمل القول ويشمل الفعل. فإذا الأمر المطلوب هو إما أن يكون قولا وإما أن يكون فعلا، يعني الأفعال مثل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأيضا القول مثل اذكروا الله، هذا قول. ممن هو دونه، عفوا، هذا الاستدعاء يكون بالقول، وهذا يخرج الإشارة، فلا بد أن يكون الأمر بالقول، ولذلك للأمر صيغ ستأتي معنا إن شاء الله تعالى. ممن هو دونه يعني دون الطالب في الرتبة، هذا قيد، لأنه إذا كان مساوي له فهذا التماس، وإذا كان فوقه فهذا دعاء وسؤال. على سبيل الوجوب، على سبيل الوجوب، وهذا دليل على أن الأصل أن الأمر أنه يفيد ماذا؟ يفيد الوجوب إذا تجرد عن القرائن التي تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب أو الإباحة. ما هي صيغة الأمر؟ صيغة الأمر ذكر المصنف رحمه الله تعالى صيغة واحدة، وهي صيغة افعل، صيغة افعل، ولكن هناك صيغ أخرى، يعني مثلا صيغة افعل كثيرة في القرآن والسنة: أقم الصلاة، أطيعوا الله، وأطيعوا الرسول. لكن من الصيغ أيضا المضارع المقرون بلام الأمر، مثل قول الله تعالى مثل في آية الدين: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، هذه فيها صيغة أفعل، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، المضارع المقرون بلام الأمر، فليكتب، وليملل الذي عليه الحق، وليتق الله ربه، هذه كلها فيها المضارع المقرون بلام الأمر. أيضا من الصيغ المصدر النائب عن فعل الأمر. طيب، فمثل قول الله تعالى: وبالوالدين إحسانا، إحسانا هذا مصدر، أحسن يحسن إحسانا، مثل فضرب الرقاب، ضرب يضرب ضربا، فهذه من صيغ الأمر. أيضا من الصيغ التصريح بلفظ الأمر، مثل قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، أيضا يستفاد الأمر من صيغة عليكم، كتاب الله عليكم، عليكم أنفسكم. أيضا الاستفادة من لفظ فرض أو وجب أو كتب، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فهذه كلها صيغ الأمر. المصنف رحمه الله تعالى الاختصار في المتن لم يذكر إلا صيغة واحدة وهي صيغة افعل، ثم ذكر جملة من المسائل. قال: هي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه، تحمل عليه يعني على الوجوب، لأنه عرف الأمر أنه على سبيل الوجوب، فصيغة الأمر عند الإطلاق والتجرد هي تحمل على ماذا؟ تحمل على الوجوب، إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه. يعني مثال على الندب، النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا بين قبل المغرب، يعني بين الأذان والإقامة، صلوا قبل المغرب، قال: في الثالثة لمن شاء. طيب هذا أمر الآن، لكن ما هو الصارف الذي صرف الأصل فيه الوجوب، ما هو الصارف الذي صرفه من الوجوب إلى الاستحباب؟ قوله صلى الله عليه وسلم لمن شاء، لأنه لو كان واجبا لكان الطلب جازم، ولكن الطلب هنا ليس طلبا جازما فيصرف من الوجوب إلى الاستحباب. الإباحة مثلا قول الله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا حللتم فاصطادوا، فالأصل أن الصيد في أصله حلال، ولكن لأن هناك عارض يكون الإنسان محرم حرم عليه الصيد، ثم بعد أن ارتفع الحظر يعود إلى ما كان عليه سابقا، وهو ماذا؟ وهو الإباحة. هذا بالنسبة لمسائل الأمر التي ذكرها المصنف، وإن كان هناك مسائل أخرى كثيرة في الأمر، يعني ربما سيأتي إلى بعضها. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار ولا يقتضي الفور.
إذن هاتان مسألتان من مسائل الأمر، الأولى أنه لا يقتضي التكرار، معناه أن صيغة الأمر تقتضي الفعل مرة واحدة إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار، إلا إذا دل الدليل على قصد التكرار. يعني مثلا هناك أوامر قيدت بمرة واحدة، مثل النبي صلى الله عليه وسلم لما في قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت وإن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فسأله رجل قال يا رسول الله في كل عام؟ قال لو قلت نعم لوجبت، فدل على أن الحج في العمر مرة واحدة، هذا قيد بمرة واحدة. وهناك ما قيد بالتكرار مثل قول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، حيثما حصلت الجنابة وجبت إيش؟ الطهارة، فهذا يفيد ماذا؟ يفيد التكرار. طيب ما عدا ذلك الأمر المجرد فإنه يقتضي ماذا؟ يقتضي الفعل مرة واحدة، لأن العبرة هو إيجاد المأمور، فإذا أوجد المكلف المأمور فقد برئت ذمته حينئذ. فإذا هو لا يقتضي التكرار لأن العبرة فقط هو بإيجاد المأمور وفعله، وهذا حتى مدلول لغة العرب، يعني يقول لو قال السيد لعبده ادخل السوق واشتري مثلا تمرا، لو اشترى مرة واحدة يكفي، لكن لو اشترى كل مرة يشتري فإنه يلومه حينئذ، معنى أنه لا يفهم حقيقة الأمر، فالأصل فيه أن يكون مرة واحدة. هذا هو الصحيح في مسألة أن الأمر لا يقتضي التكرار، الأمر المجرد عن القرائن. المسألة الثانية قال ولا يقتضي الفور، هذه مسألة، هل الأمر للفور أم للتراخي؟ المصنف يختار أنه لا يقتضي الفور، وهناك القول الثاني أن الأمر يقتضي الفور، أنه يجب على المكلف إذا أمر بأمر أن يبتدئ في تنفيذه، ويستدلون بآيات في القرآن الكريم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض سابقوا، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديبية لما خرج مغضبا أمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم بحلق رؤوسهم، ثم خرج دخل على أم سلمة مغضبا فقال لها ألا ترين إلى الناس إني آمرهم بالأمر فلا يفعلونه، فهذا دليل على أن الأمر لو لم يكن على الفور لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم. حتى في اللغة أن السيد لو قال لعبده مثلا أو الأب لو قال لابنه أحضر لي كأس ماء فأتى به بعد ساعتين أو ثلاثة أو أربع، هل يعد طائعا ولا عاصيا ويستحق اللوم؟ الأصل هو تنفيذ الأمر على الفور. أيضا من الأدلة أنه المبادرة بفعل الأمر أبرأ للذمة، أن ذمة المكلف تبرأ، ولذلك الأرجح أن الأمر يقتضي الفور لتبرأ ذمة المكلف وليكون من المبادر إلى طاعة الله عز وجل ويمتثل فعل الأمر في أول الوقت الذي يتمكن من الفعل فيه. تفضل.
أحسن الله عليكم شيخنا، نستأذنكم في خروج لفاصل قصير ثم نعود.
طيب
أعزائي المشاهدين، نستأذنكم في خروج لفاصل قصير ثم نعود بإذن الله.
بفكر عال وبيان تنزل بالعلم الرحمات، بالعلم تنال الجنات، وبه ترتفع الدرجات وتضاعف فيه الحسنات. العلماء يخشون الله إذ عرفوا آيات الله، فدلائله لا نحصيها، فتفكر وتأمل فيها. فسماء تحوي أبراجا، والشمس سراجا وهاجا، وسحائب ترسل مدرارا، أمطارا تتبع أمطارا، طاهرة تجري أنهارا وتغذي تلك الأشجار. أكرمنا ربي وعلمنا، ومن العلم النافع زدنا، ومن العلم النافع زدنا.
حياكم الله مشاهدينا الكرام، بعد هذا الفاصل القصير نستكمل معكم شرح متن البرقات مع فضيلة الشيخ الدكتور مسرج الروغي. السلام عليكم استاذك وشيخنا.
تفضل حياك الله.
قال رحمه الله: والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها، وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة.
طيب، هذه المسألة مسألة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب. فالأمر بالشيء أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به، بوسائل الفعل. ومثل لها المصنف بالصلاة، وإن كان الصلاة أصلا فيها أمر خاص، عفوا الطهارة فيها أمر خاص، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، فيها أمر خاص بالطهارة. هذا بالنسبة لهذه المسألة، أن المأمور إذا لا يتوقف فعله على أمر خارج من الوسائل فإن أيضا مأمور بها، لأنه لا يتم الواجب إلا به، وما لا يتم النفل إلا به، فكلاهما مأمور به. المسألة الأخيرة، إذا فعل يعني فعل المأمور به خرج عن العهدة. المؤلف معنى خرج عن العهدة معناه أنه أجزأه هذا الفعل وسقط الإثم عنه وبرئت ذمته، ولا يطالب بأن يفعل الأمر مرة أخرى. أما بالنسبة للثواب فهذا عند الله سبحانه وتعالى، قد الإنسان لا يطالب بإعادة الفعل ولكنه لا يثاب على ذلك، يعني مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لكن لو صائم ويقول الزور لا نطالبه بإعادة اليوم، لكن ربما لا يثاب على هذا الطاعة التي فعلها لوجود هذه المعصية التي اقترفها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل، يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب، والكفار مخاطبون بفروع الشرائع و وبما لا تصح إلا به، وهو الإسلام لقوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين.
حسبك. هذا المبحث لو كان بعد النهي، لأنه قال من يدخل في خطاب الأمر والنهي، لكان أليق. الذي يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، المقصود بذلك يعني المؤمنون ذكورا وإناثا، المكلفون هم الذين يدخلون في الخطاب. الساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب، لأن هناك موانع تمنع من دخولهم تحت الخطاب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن 3، النائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق. والله سبحانه وتعالى قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال: قد فعلت. وفي الحديث: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. الكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به، وهو الإسلام لقوله تعالى: قالوا: لم نكن من المصلين. هذا هو الراجح في المسألة، أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع. صحيح أنها لا تصح منهم إلا بعد الإسلام، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، لكنهم مخاطبون بها بدليل قول الله سبحانه وتعالى لما ذكر عن حال أهل النار وما الذي أوردهم هذا المصير: قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فمن جملة الأعمال هذه فروع الشريعة: الصلاة وإطعام المسكين، وهناك أصول الشريعة وهو التكذيب بيوم الدين. فهم مخاطبون بها وآثمون في عدم ارتكابها، لكنها لا تصح منهم إلا بعد الإسلام.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده.
طيب، هذه مسألة، أن الأمر بالشيء نهي عن ضده. طبعا هذا ليس من جهة اللفظ، وإنما من جهة المعنى. فإذا أمر الله سبحانه وتعالى بشيء فهذا معناه أنه فيه نهي عن ضده. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، الأمر ماذا؟ الثبات. فإذا ما هو النهي الذي عن ضده؟ وهو عدم الثبات والتولي والانسحاب. ولذلك في آية أخرى: إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. هذا نهي، معناه أنه الثبات والوقوف أمامه. كذلك العكس، النهي عن الشيء أمر بضده. طبعا هناك التعبير الأصح أن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده. يعني مثلا الله نهانا عن الزنا، طيب ما هو ضد الزنا؟ هناك أشياء، منها الزواج ومنها الصيام. فإذا هو مأمور بأحد الأضداد التي تحقق العفة. الآن انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من مباحث الأمر، وسندخل في مباحث النهي.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: مبحث النهي. والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، ويدل على فساد المنهي عنه. وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين.
طيب، النهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. إذن هو عكس النهي استدعاء الترك، عكس الأمر استدعاء الطلب. وأيضا بالقول ليس بالإشارة، ممن هو دونه مثل ما مر معنا في باب الأمر على سبيل الوجوب. هذا بالنسبة للنهي. للنهي صيغة واحدة وهي المضارع المقرون بلا الناهية. هذه صيغة لا تقربوا الزنا، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ويستفاد النهي من صيغ أخرى مثل لفظ التحريم، حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم أمهاتكم. أيضا يستفاد من التعبير بلفظ نهى، مثل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر. صيغة النهي إذا تجردت عن الإطلاق فإنها تفيد تحريم المنهي عنه، تفيد تحريم المنهي عنه، معناه أنه هذا الأمر محرم. يعني المقصود لما قال هو على سبيل الوجوب، يعني على سبيل وجوب الترك، أنه هذا الأمر يجب على الإنسان أن يتركه. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فهذا الأمر الأول. أيضا قال وعلى فساد المنهي عنه، يعني أنها تقتضي فساد المنهي عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فدل على أن ما نهى عنه الشارع فهو ليس أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك يكون مردودا كأنه لم يوجد ويكون فاسدا. فلو صلى مثلا صلاة بغير طهارة أو صلاة إلى غير القبلة منهي عن أن يفعل ذلك، فكأن هذه الصلاة فاسدة، لا يعتد بها. ذكر في آخر المبحث أن صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد، يعني أو التسوية أو التكوين، أن من صيغ الأمر أن قد تأتي للتهديد. صحيح أن الصيغة صيغة أمر زي تمتعوا صيغة أمر، لكن من السياق نعرف أنها ليست المقصود بها الإذن في أن الإنسان يتمتع ويفعل ما شاء، وإنما المقصود بها التهديد: قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. أو تكون مثلا للتسوية، مثل ما قال الله عن أهل النار: فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. أو للتكوين، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل: قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فهذه من المعاني التي ترد في صيغة الأمر، وبعض العلماء أوصلها إلى أكثر من 15 معنى، وهذا يفهم بالسياق، هذا يفهم بالسياق أن هذه صيغة أمر، أو أن مثلا التماس أو تكوين أو تهديد أو غير ذلك من الصيغ التي ذكرها العلماء.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: العام وصيغه. وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا، من قولك: عممت زيدا وعمرا بالعطاء، وعممت جميع الناس بالعطاء. وألفاظه أربعة: الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، واسم الجمع المعرف باللام، والأسماء المبهمة كمن في من يعقل، وما في ما لا يعقل، وأي في الجميع، وأين في المكان، ومتى في الزمان، وما في الاستفهام والجزاء وغيره، ولا في النكرات. والعموم من صفات النطق، ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه.
هذا المبحث وهو مبحث العام والخاص من أهم المباحث في دلالات الألفاظ. طبعا الألفاظ هناك ما لا يدل إلا على فرد معين، يعني مثل زيد مثلا عمر، وهناك من يدل على فرد لكنه غير معين، مثل رجل امرأة، هو يدل على فرد لكنه غير معين. وهناك ما يدل على أفراد لا حصر لها، حينما نقول المسلمون، الرجال، النساء. هذا بالنسبة لدلالات الألفاظ في دلالتها على معنى معين أو غير معين، أو أنها محصورة أو غير محصورة. العام في اللغة هو الشامل، حينما نقول عممت زيدا وعمرا بالعطاء، وعممت جميع الناس بالعطاء. وفي الاصطلاح: ما عم شيئين فصاعدا. ومن التعريفات: اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد. هذا تعريف العام. ثم ذكر صيغ له المؤلف، ذكر أربعة صيغ فقط، وإلا هي أكثر من ذلك. من الصيغ: الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، الألف واللام التي تفيد الاستغراق، فإذا دخلت على هذا الاسم تدل على ماذا؟ العموم. طيب، ما هي علامة صحتها؟ أننا لو وضعنا مكانها كلمة كل لصحت العبارة، مثل قول الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. لو حذفنا الألف واللام معناها إن كل إنسان لفي خسر، وهذا صحيح، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخر الآيات. إذن هذا الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، ليس المعرف بالعهدية، مثل ما في قول الله تعالى فعصى فرعون الرسول، ليس المقصود به أنه إنما الرسول الذي أرسل له وهو موسى عليه السلام. الثاني اسم الجمع المعرف باللام، اسم الجمع المعرف باللام، يعني مثل المؤمنون، قد أفلح المؤمنون. فالمؤمنون دخلت عليها الألف واللام فتشمل كل المؤمنين، وإذا بلغ الأطفال الألف واللام دخلت على أطفال، فإذا تشمل العموم. الثالث الأسماء المبهمة، يعني مثل أسماء الشرط، وذكر المصنف أسماء الشرط تفصيلا، يعني مثل قول الله تعالى من يعمل سوءا يجزى به، هذه تفيد العموم، أن أي شخص يعمل سوءا فإنه سوف يلاقي جزاءه. أسماء الاستفهام، فأين تذهبون، بعض الأسماء الموصولة، الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، فهذا يفيد كل من شرب في آنية الذهب والفضة فإنه يلحقه الإثم. أيضا طبعا هو لما قال الأسماء المبهمة، أن الأسماء الشرط والاستفهام هي مبهمة لا تدل على معين، من يعمل سوءا هل تدل على معين ولا مبهمة؟ إذن هي مبهمة كل شخص. وأي في الجميع، يعني أن أي قد تكون شرطية وقد تكون استفهامية وقد تكون موصولة، يعني مثلا شرطية أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، وقد تكون استفهامية لنعلم أي الحزبين استفهامية لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، وقد تكون موصولة ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، الذي هو أشد على الرحمن عتيا. هذا بالنسبة للأسماء الموصولة. وذكر أيضا أين في المكان ومتى في الزمان، أينما تكون يدرككم الموت، يعني في أي مكان، متى نصر الله، لما تقول شخص متى تأتي، في أي زمان، وما في الاستفهام والجزاء وغيره، المقصود بالجزاء يعني الشرط، المقصود بالجزاء يعني الشرط. الرابع من ألفاظ العموم التي ذكرها المصنف لا في النكرات، فلا النافية إذا دخلت على النكرة فإنها تفيد العموم، لا رجل في الدار، فهي تفيد ماذا؟ العموم. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أي رفث وأي فسوق وأي جدال في الحج فهو منهي عن، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، النكرة ما هي؟ أحدا، ودخلت عليها لا فتفيد العموم. هذه الصيغ الأربعة، هناك صيغ غيرها، منها مثلا كل، وهي من أصرح صيغ العموم، كل نفس ذائقة الموت وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، كل الناس يغدو، أيضا جميع، فإذا هي من الصيغ التي تفيد العموم. المضاف لمعرفة سواء كان مفردا أم جمعا، وإن تعدوا نعمة الله تفيد العموم. يوصيكم الله في أولادكم تفيد العموم. النكرة في سياق الامتنان، فيها فاكهة ونخل ورمان، هذه في سياق الامتنان فتفيد أي فاكهة فتفيد العموم. هذه جملة من صيغ العموم التي ذكرها المصنف وأضفنا عليها بعض الصيغ المشهورة. قال العموم من صفات النطق، المقصود يعني أنه من صفات اللفظ المنطوق به لأنه ينطق به، فالعموم من صفات النطق، لأنه الذي يسمع الكلام المنطوق هو يستطيع أن يعرف أنه عام أو خاص. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. وين لفظ العموم الآن؟ بظلم، لأنها جاءت نكرة في سياق النفي، النهي، فالنفي. فالصحابة فهموا منها العموم بدلالة لغة العرب، فقالوا أينا يا رسول الله لم يظلم نفسه؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم المقصود قال هو ما قاله الرجل الصالح، إن الشرك لظلم عظيم. أيضا في الحديث من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فأم سلمة رضي الله تعالى عنها فهمت من هذا العموم، فقالت كيف تصنع النساء بذيولهن؟ فقال يرخينه شبرا إلى آخر الحديث. فهي فهمت من هذا النص العموم، من لأنها تفيد العموم سواء للرجال أو للنساء. هذا بالنسبة للمبحث العموم. الآن ننتقل إلى مبحث الخاص.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخاص والتخصيص. والخاص يقابل العام، والتخصيص تمييز بعض الجملة، وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. المخصص المتصل: فالمتصل الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة، والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل. طيب في الكلام.
حسبك. الخاص هو اللفظ الدال على محصور، والتخصيص عرفه المصنف تمييز بعض الجملة، يعني بعض العام. المقصود بالجملة أنه تمييز بعض العام. ومن التعريفات المشهورة قصر العام على بعض أفراده، هذا هو التخصيص، قصر العام على بعض أفراده. هذا التخصيص إما أن يكون متصلا وإما أن يكون منفصلا. فالمتصل هو الذي لا يستقل بنفسه بل يكون مع العام في نص واحد. يعني الله سبحانه وتعالى قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ليس الحج واجب على كل الناس، وإنما خصص بمن استطاع. المنفصل هو الذي يستقل بنفسه، بحيث يكون العام في نص والمخصص في نص آخر، مثل قول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وجاءت آية أخرى: وإن كنا أولات حمل، في قوله تعالى: حتى يضعن حملهن. فإذن كل امرأة توفي عنها زوجها تعتد أربعة أشهر وعشرة، خص من ذلك الحامل فإن عدتها بوضع الحمل. المتصل الاستثناء والشرط والصفة، الاستثناء والشرط والصفة. يعني الاستثناء لما تقول مثلا: أكرم الناس إلا فلانا مثلا، والشرط مثلا: إن قدم فلان فأكرمه. والصفة حينما تقول مثلا: أكرم الطلاب المتميزين. فإذا صفة، ليس كل الطلاب، وإنما من تميز من اتصف بصفة التميز. والآن سيدخل المصنف ويفصل في باب الاستثناء.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام، ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره.
طيب، تعريف الاستثناء: إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، وهذا يكون بإلا أو إحدى أدوات، إحدى أخوات إلا، عدا، خلا، مثل ما في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. بحيث لو لم نخرج هذا الشيء لدخل في الكلام، فكوننا أخرجناه بإلا أو بإحدى أخواتها معناه أنه غير داخل في الكلام. ذكر للاستثناء شروط. أول شيء: أن يبقى من المستثنى منه شيء. يعني مثلا لو قال له: علي عشرة إلا خمسة، كم الباقي؟ الباقي خمسة. فإذا حينئذ يصح الاستثناء. لكن لو قال له علي عشرة إلا عشرة قالوا أنه يبطل الاستثناء لأنه لم يبقى شيء، وهذا يعتبر عبث حينما يقول له علي عشرة إلا عشرة، فلا بد أن يبقى من المستثنى شيء. هل لا بد أن يكون الباقي أقل أم لو كان أكثر يصح؟ مسألة خلافية. الصحيح أنه يجوز أن يكون المستثنى منه أكثر من المستثنى، بالذات إذا كان في الأوصاف مثل ما قال الله سبحانه وتعالى لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، ومثل ما قال الله سبحانه إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. والأكثر الغاوون أم الذين ليس للشيطان عليهم سلطان؟ الأكثر هم ماذا؟ هم الغاوون، ولذلك استثني الأكثر، ولذلك يصح الاستثناء. الشرط الثاني أن يكون الكلام متصلا سواء كان حقيقة أو حكما، يعني حقيقة ما في فاصل يقطع الكلام، أو حكما مثل لو أن هناك فاصل اضطراري مثل سعال مثلا أو عطاس، فهذا يعتبر الكلام في حقيقته متصلا. أيضا لو حصل فاصل وسكوت وكان هذا الفاصل والسكوت لعارض فإن الاستثناء يصح. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه، فسأله العباس الآن حصل فاصل فقال يا رسول الله إلا الإذخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. فيصح الاستثناء إذا كان في مجلس، في المجلس الواحد فإنه يصح الاستثناء. يجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، يجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم الاستثناء إن شاء الله على المستثنى منه. يجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. معنى هذه المسألة أنه هل لابد أن يكون الاستثناء من جنس المستثنى منه أم يصح من غير الجنس؟ يعني مثلا حينما يقول إنسان جاء القوم إلا فرسا، هل الفرس من جنس القوم؟ هو ليس من جنسهم، لكن لما تقول جاء الطلاب إلا زيدا هذا من الجنس. فالصحيح أنه يصح الاستثناء أيضا من الجنس ومن غيره. الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقال سبحانه وتعالى لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما. هل السلام من اللغو؟ لا. وقول الشاعر وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس، واليعافير والعيس ليست من الإنس. ولعلنا نقف عند الاستثناء ونستكمل بعد ذلك.
أحسن الله عليكم، جزاكم الله خيرا شيخنا وكتب أجركم. باسمكم جميعا مشاهدينا الكرام نشكر فضيلة الشيخ الدكتور مصر جروقي على ما قدم، كما نذكركم مشاهدينا الكرام برابط الأسئلة الموجود على الشاشة أو بمسح رمز الكيو آر أو بالدخول على موقع القناة، ونلتقيكم غدا بإذن الله في تمام الساعة 10 صباحا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.